بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فلا نزال في تفسير قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآيات: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به شيئا لا شركا أصغر ولا أكبر، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لمن له الملك، لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. قال: ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه، أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب، فقال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسن إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل، بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما، والإنفاق عليهما، وإكرام من له تعلق بهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. وفي الحديث: إن من البر بعد البر إكرام الرجل أهل ود أبيه، صنو أبيه. فمن بر الوالدين والإحسان إليهما أن تصل من يودهما أبواك وتحسن إليهم. قال: وللإحسان ضدان، وبالوالدين إحسانا. قال: وللإحسان ضدان، الإساءة وعدم الإحسان. ضد الإحسان الإساءة، أن تسيء إلى أبويك بقول أو بفعل، وضد الإحسان عدم الإحسان، ألا تحسن إلى أبويك. والمطلوب أن تحسن إلى أبويك بالقول والفعل، وأن تجتنب ما ينافي الإحسان، تجتنب الإساءة القولية والفعلية، وتجتنب عدم الإحسان إليهما. لا تعامل أبويك كما تعامل غيرهما، بل لهما حق أعظم من حق غيرهما بعد الله سبحانه وتعالى. قال: وكلاهما منهي عنه، أي الإساءة وعدم الإحسان. فالبعض قد لا يحسن ويظن أنه محسن، لا يحسن إلى أبويه، يقول أنا ما أسيء إليهما. لا يكفي أنك لا تسيء إليهما، بل عليك واجب آخر، وهو أنك تحسن بما تستطيع نحو أبويك. قال وقوله وبذي القربى، أي أيضا إحسانا، أي وأحسن إلى ذوي القربى، إلى ذوي قرابتك إحسانا، ويشمل ذلك جميع الأقارب قربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل، وأن لا يقطع برحمه بقوله أو فعله، أي يحسن إلى أقاربه بأن يصلهم بما يستطيع من معروف، ويجتنب الإساءة إليهم وأذيتهم. قوله واليتامى، أي الذين فقد آباؤهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين، سواء كانوا أقارب أو غيرهم، بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. واليتيم القريب حقه أعظم من اليتيم غير القريب. قوله والمساكين، وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، من يعولون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم حاجتهم، وبدفع فاقتهم أي فقرهم، والحظ على ذلك، والقيام بما يمكن منه. والجار ذي القربى، أي الجار القريب الذي له حقان، حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. وكذلك الجار الجنب، أي الذي ليس له قرابة، يعني جارك الذي ليس بقريب لك. وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال، وعدم أذيته بقول أو فعل. والجيران ثلاثة: القريب المسلم، هذا له ثلاث حقوق: حق القرابة، وحق الإسلام، حق الجوار. والجار غير القريب، الجار المسلم غير قريبك، هذا له حقان: حق الإسلام، حق الجوار. والجار الكافر، هذا له حق واحد وهو حق الجوار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبح شاة أو ذبحت شاة قال: هل أهديتم لجاري اليهودي؟ يهدي لجاره اليهودي، كيف بالمسلم؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي من كثرة ما يوصي بالجار عليه الصلاة والسلام. كان جبريل يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالجار كثيرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى ظننت أنه سيورثه. وعائشة تقول: يا رسول الله، إن لي جيران، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، فمن كان بابه أقرب إلى بابك فحقه أعظم، فإذا عندك هدية فهو مقدم على غيره. وإذا كان لك أكثر من جار فإن استطعت أن تستوعبهم بالهدية، وإلا فالأقرب فالأقرب. وعلامة الإيمان الإحسان إلى الجيران، من علامات الإيمان الإحسان إلى الجيران وعدم أذيتهم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره. فمن علامات الإيمان عدم أذية الجار، لا بقولك لا بفعلك. وإلى الله المشتكى من بعض الجيران، ربما يرفع أصوات الأغاني المحرمة حتى يؤذي جيرانه، وبعضهم ربما يقيم عرسا في بيته فيرفع الأغاني على مكبرات الصوت، وهذه من المجاهرة بالمعاصي والفسوق، ويزعج الصغار والكبار والذكور والإناث والمرضى والأصحاء، بعض الناس كاد يرحل من بيته، هذا أذى عظيم. فيجب على المسلم أن يراعي جيرانه وأن يؤدي ما عليه من حقوق، وأن يكف شره عن جيرانه وعن غيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فلا تجعل جيرانك أعداء لك بسوء تعاملك، أو يحملون عليك ويبغضونك بسبب أذيتك وبسبب فتنتك، وكف الشر صدقة على فاعل ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. الذي ينبغي أن تحسن إلى جيرانك وإلى المسلمين فيما استطعت، فإن لم تفعل فكف شرك أقل شيء، فإنها صدقة منك على نفسك. قال: وقوله والصاحب بالجنب، أي أحسن إلى صاحبك. قيل: الرفيق في السفر. قيل: الصاحب بالجنب، الرفيق في السفر الذي يكون مرافقا لك في سفرك. وقيل: الزوجة. وقيل: الصاحب مطلقا، في السفر وفي الحضر. قال: ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر، ويشمل الزوجة، هذا صاحبك، فالزوجة صاحبة في حضرك، وربما تكون أيضا في سفرك، أي أحسن إلى صاحبك بالجنب، في صاحبك في حال الحضر، في حال السفر، وأيضا الزوجة حق أيضا بالإحسان، فإنها أكثر صحبة من غيرها. قال: فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه، على مجرد إسلامه، فهو مسلم له حق الإسلام، وأيضا له حق زائد وهو حق الصحبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، والحديث ثابت. فأحسن إلى إخوانك في الله، وأحسن إلى أصحابك، وأحسن إلى أقربائك، وأحسن إلى أبويك، قبل ذلك أحسن إلى ربك بأداء حقه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فإذا أحسنت أحسن إليك، فإن أحسنت إلى جارك أحسنت إلى نفسك، وإن أحسنت إلى عباد الله المسلمين أحسنت إلى نفسك، فتجد أثر إحسانك، تجد أثر إحسانك بأن يكف من أحسنت إليه شره، ويعاملك بالإحسان، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من استبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما أنك تحب أن يحسن إليك وأن لا تؤذى من قبل أحد، لا من الجيران ولا من غيرهم، فأحسن إلى الآخرين. قال رحمه الله: فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر، والمنشط والمكره، أي في حال نشاطك تحسن وفي حال كراهتك كذلك جاهد نفسك، فجارك لا حق عظيم عليك وصاحبك كذلك. قال: وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. وقوله وابن السبيل، وهو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج فله حق على المسلمين لشدة حاجته، وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإكرامه وتأنيسه. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل، وإن كان غنيا في بلده فله حق على المسلمين، ويعتبر مصرفا مصارف الزكاة، يعطى ما يبلغه ويحسن إليه. قال رحمه الله: وقوله وما ملكت أيمانكم، أي أحسنوا إلى من ملكت أيمانكم هم المماليك والعبيد. قال: أي من الآدميين والبهائم. وش البهائم؟ من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم، وإعانتهم على ما تحملوه، وتأديبهم لما فيه مصلحتهم. فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه، المتواضع لعباد الله، المنقاد لأمر الله وشرعه، الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل. ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه، غير منقاد لأوامره ولا متواضع للخلق، بل هو متكبر على عبادة الله، بل هو متكبر على عباد الله، معجب بنفسه، فخور بقوله. ولهذا قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي معجبا بنفسه متكبرا على الخلق. هذا هو المختال، المعجب بنفسه المتكبر على الخلق. فخورا أي يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله. والله يقول: ولا تزكوا أنفسكم، فولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والإنسان إن وفق للأخلاق الحسنة ولا من الأقوال والأفعال، هذا من فضل الله عليه، هذا من توفيق الله له، فالفضل لله سبحانه وتعالى، ويؤجر الإنسان على ذلك، لكن لا يفخر ولا يأشر على الناس ويزكي نفسه. فتزكية الإنسان لنفسه هذه مذمة، ويدل على أنه تعالى بذلك مذمة ومخالفة. قال: فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر. فهؤلاء ما بهم، أي الذين يؤدون حق الله وحقوق خلقه، فهؤلاء ما بهم من الاختيار والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق. ولهذا ذمهم بقوله: الذين يبخلون، أي يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بالبخل بأقوالهم وأفعالهم. إن لم يكتفوا ببخل أنفسهم، بل تعدى شرهم بأن يأمروا غيرهم بالبخل. فأنت أيها العبد لا تعود نفسك البخل ولا تأمر به، لا تأمر زوجك ولا أولادك بالبخل والشح، عودهم الكرم والإحسان وفعل الخير ومحبة الخير والبذل لمن يستحقه، وإكرام الضيف، الضيف له حق، إذا جاءك الضيف فله حق عليك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، تحسن إليه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام حين جاءه رجل مجهود دخل إلى أبياته، كل واحدة تقول أن يلتمس إكراما لضيفه طعاما، كل واحدة تقول: يا رسول الله والله ما نجد إلا الماء. فلما لم يجد شيئا لم يترك الضيف، قال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله. فأتى إلى أهله وقال اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله، قالت والله ما نجد إلا عشاء الصبية أي الأولاد. قال النبي عليه الصلاة، قال لها علليهم، فعللتهم حتى ناموا جياعا بغير عشاء. ثم قربت ما صنعت من طعام، إلا أنه لا يكفيها وزوجها والضيف، فقربت الطعام ثم ذهبت إلى السراج توهم إصلاحه، فأطفأته عمدا، تواطأت مع زوجها، فجعل الضيف يأكل وجعل يوهمان الضيف أنهما يأكلان معه ولما يأكل شيئا حتى يشبع الضيف، لأن الطعام لا يكفيهم جميعا. فلما أصبح أبو طلحة قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ضحك، وفي رواية عجيبة، من صنيعكم البارحة، في صنيعكم هذا. وأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالضيف له حق، له حق عليك واجب، فأدي حقه، أدي حق الضيف وأحسن. هذا من الإيمان. بعض الناس يقصر في حق الضيف وهذا خطأ. تكرم ما تستطيع بغير كلفة. قوله قوله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وأيضا يكتمون ما آتاهم الله من فضله، ما تظهر نعمة الله عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. بعض الناس ما يحب، ما يظهر النعمة، يقول حتى لا يحسدوني، حتى لا يحسدوني ويأتيني هذا ويأتيني هذا، ويبقى على تلك الغبرة، ما ترى أثر النعمة عليه، لا على لباسه ولا على طعامه ولا على، ويكتفي أنه ينظر إلى المال، يعدد المال، يعدده، ينظر إليه. وهذا من عدم التوفيق، قلة الفقه. وأما بنعمة ربك فحدث بغير أشار ولا بطر. قال وقوله يكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون، فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق، فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم. وبعضهم يكتب ما آتاهم الله من فضله أيضا حتى من المال. فالإنسان يحدث بنعمة الله عليه، ترى أثر النعمة عليه، ويبذل ما عنده من العلم النافع، ويغيث الملهوف إن كان من ذوي الأموال، وينظر يتعاهد المحتاجين. فهذا من أسباب بركة المال ونمائه. قال فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم، وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، لأن اتصفوا بالبخل وأمروا به، وهذه من صفات الكافرين. فلهذا قال تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء، أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم. فعياذا بالله، فعياذا بك اللهم من كل سوء. ثم قال ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة وعدم إيمان به، فقال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم من أجل الناس حتى يحصل لهم مدح وثناء. قال ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي ليس إنفاقهم صادرا عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه، أي فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير، وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم، أي مقارنة الشيطان لهم وأزهم إليها، أي لتلك المعاصي. فلهذا قال ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي. فكما أن من بخل بما آتاه الله وكتم ما من به الله عليه عاص آثم مخالف لربه، فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاص، أي ما أنفق إلا من أجل الرياء، إلا من أجل رياء الناس، ليس تعبدا لله طلبا لمرضاته. قال: فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة، لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب، فلهذا حث تعالى عليه بقوله، وسيأتي الكلام عليها، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقهم ما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، حثهم على الإخلاص في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.